بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. أطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. هذه الآية المباركة من سورة النساء فيها أمر إلهي بلزوم أداء الأمانات إلى أهل تلك الأمانات، وأن يحكم الإنسان بالعدل إذا حكم بين الناس. أولا، الأمر فيه معنى الإلزام إذا كان صادرا من العالي إلى الداني، وأما لو كان صادرا من الداني إلى العالي فإنه تعبير عن الرجاء والتوسل والاستدعاء. مثلا عندما يقول لك ابنك: أعطني أموالا، ابن صغير فيقول لك: أعطني أموالا، أو اشتري لي كراسة، هذا الفعل فعل أمر ولكنه لا يفيد الإلزام والوجوب، لأنه صادر من الطرف الداني وهو الابن في المثال إلى الطرف العالي وهو الوالد، وإنما هو استدعاء، رجاء، طلب مع توسل. وأما لو انعكست المسألة بأن قال الوالد لابنه: اذهب إلى السوق، أو اشتري الأمر الفلاني، أو ذاكر درسك، أو اذهب إلى المسجد، فهذه بحسب طبعها الأولي، هذه الصيغ من صيغ الأمر تفيد الإلزام والوجوب. ولا ريب أن أعلى مقام هو مقام الربوبية والألوهية بالنسبة إلى البشر، فإذا أمر الرب سبحانه وتعالى بأمر فإنه يفيد الإلزام ويفيد الوجوب، إلا إذا فهمنا من قرينة أخرى أنه لا يريد الإلزام لا يريد الوجوب، هذا بحث آخر. ولكن عندما يأتي أمر من الله تعالى إلى الناس فهذا ظاهره الأول أنه واجب وأنه لازم. هنا الآية المباركة تقول إن الله يأمر، وبالتالي هذا الأمر صادر من الله من العالي إلى البشر وهم في مرتبة المخلوق الداني، فيكون لازما ويكون واجبا. يأمر بماذا؟ أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. أولا الكلام هنا من هو المخاطب، وثانيا ما هي تلك الأمانات؟ بالنسبة إلى المخاطب، ذهب بعض المفسرين إلى أن المخاطب في الآية المباركة هو الفئة التي لها قدرة على الأمر والحكم بين الناس، وهي إما جهة دينية كالقضاة أو جهة سياسية كالرؤساء والسلاطين والملوك. هذول يقال لهم إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أما مثلا مزارع في مزرعته لا يقال له إذا حكمت بين الناس، وصياد في البحر لا يقال له إذا حكمت بين الناس، وإنما أولئك الذين لديهم قدرة على الأمر والنهي وفصل الخصومات وهم غالبا الطبقة السياسية كالرؤساء والسلاطين أو الطبقة الدينية كقضاة. فإذا الآية المباركة موجهة إلى هذه الفئة. وربما استفاد بعض هؤلاء من سبب النزول، فقالوا إن سبب النزول يفيد أيضا أن الجهة التي يتجه إليها هذا الخطاب هي الفئة الدينية أو الفئة الحاكمة، وسنأتي فيما بعد على ذكر سبب النزول. توجه الآخر وهو الصحيح يقول إن الخطاب عام لكل من وصله الخطاب من المسلمين. إن الله يأمركم أيها المخاطبون من المسلمين حيث وصلكم الخطاب يأمركم بأن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم أن تحكموا بين الناس بالعدل، وكل إنسان هو مؤتمن على أمانة ما فهو مخاطب بأدائها، وكل إنسان يمكن أن يكون حكما بين اثنين أو في قضية ولو لم يكن قاضيا ولو لم يكن رجل سياسة ولو لم يكن سلطانا، إلا أنه تعرض له قضايا يكون فيها حكما يعطي رأيا، فإذا هذا الخطاب يشمله. وهذا هو الصحيح، الصحيح أن الخطاب موجه لجميع المسلمين الذين يصلهم الخطاب، وعليهم بالتالي أن يؤدوا أماناتهم وأن يحكموا بالعدل إذا حكموا. الأمانة لها معاني تنطبق على كثير من الأمور، وبالتالي فإنه لا يصح أن يقال أنها محددة مثلا في الأمانة المالية فقط، أو أنها محددة في الأمانة الدينية. وما ورد من الروايات التي يستفاد منها هذا المعنى إنما يراد منه الإشارة إلى بعض المصاديق والأمثلة، يعني أن الروايات عندما تفسر القرآن أحيانا تقوم بذكر المصاديق، مثلما إذا جاء قول الله تعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فيقول الإمام عليه السلام مثلا ذاك علي بن أبي طالب، مو معنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني علي بن أبي طالب، وإنما أحد مصاديق الإيمان والعمل الصالح هو الإمام علي عليه السلام. ومن الممكن أن تنطبق هذه الآية على غيره من الناس بدرجة أو بأخرى، وهذا مألوف، يعني حتى عند الناس العاديين تتكلم عن إنسان مثلا عالم تقول من العالم، فإذا بك تشير مثلا إلى أحد العلماء الكبار تقول العالم يعني الشيخ الطوسي. الشيخ الطوسي عالم وهو من أوضح أنحاء مصداق العالم، لكن لا يعني ذلك أنه لا ينطبق على غيره ممن يملكون ويحملون العلم. عندنا بعض الروايات مثلا تقول إن الآية المباركة تقول يا أيها الذين، تقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ذلك يعني أن الإمام السابق يسلم الإمامة إلى الإمام اللاحق والأمانة هي الإمامة. هنا هذا من باب التطبيق والمصاديق، وإلا تنطبق على باقي الموارد، فإن في الإمامة بعض القضايا العامة وبعض القضايا الخاصة، مثلا ما يطلق عليه مواريث الإمامة هذا شيء يسلمه الإمام السابق إلى الإمام اللاحق، وهذا مألوف وموجود حتى في غير القضية الدينية. يقولون الرؤساء مثلا رؤساء الدول الكبرى إذا انتهت مدة رئاسة واحد يقوم بتسليم شنطة أو حقيبة تحتوي على شفرة الأسرار النووية والقنابل وإلى آخره، وهذه بعد ما تنتهي رئاسته خلاص لازم يسلمها إلى الرئيس الجديد، هذا من مواريث الرئاسة في ذلك البلد. عندنا في القضية الدينية أيضا هناك بعض المواريث الخاصة بالنبي صلى الله عليه وآله انتقلت إلى علي بن أبي طالب وهكذا إلى الحسن والحسين، والرواية تشير إلى هذا المعنى، لا أن الأمانة معناها فقط هو هذا الأمر، وإلا الأمانة فيها مفهوم عام ينطبق على كثير من الموارد. سبب نزول هذه الآية كما ذكر المفسرون أن النبي محمدا لذكره الشرف والصلوات، لما فتح مكة، مكة كانت القبائل فيها تقتسم جملة من الأمور والمهمات الاجتماعية، مثلا سقاية الحجيج، ذاك الوقت ما كان مياه موجودة ومتوفرة، فكان بنو هاشم بيدهم سقاية الحجيج، وكان الذي على هذه المهمة في ذلك الوقت العباس ابن عبد المطلب، دورهم تموين الحجيج بالماء وسقيهم، وبالتالي زمزم كانت تحت اختيارهم ويقومون بهذه المهمة. مثلا غيرهم كان لديه مثل بني مخزوم كان بيدهم السلاح والقبة كما يقولون، يعني الجانب العسكري، وزارة الدفاع في قريش كانت بيد بني مخزوم، سدانة البيت من مثلا إعماره وكنسه ومفاتيح الكعبة كانت بيد بني عبد الدار، وهكذا الرفادة كانت الرفادة يعني جمع الأموال لتمويل بعض الحجيج الذين تنقطع بهم السبل أو يحتاجون أو شيء من القبيل، كان بيد قبيلة أخرى وهكذا. سدانة البيت والمفاتيح، مفاتيح الكعبة، كانت بيد بني عبد الدار. فلما جاء النبي صلى الله عليه وآله فاتحا مكة المكرمة طلب المفاتيح من بني عبد الدار، ورئيس في ذلك الوقت يقال له عثمان ابن أبي طلحة العبدري، عبدري نسبة إلى عبد الدار. فهنا روايتان، رواية تقول سلمه إلى علي طواعية، وبعضهم تقول أخذ منه بعد تمنع. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وفتح الكعبة وأزال ما فيها من الأصنام والأوثان ونظفها وصلى فيها ركعتين حسب الرواية، ثم خرج. لما خرج وقفل باب الكعبة كما دخلها وكانت مقفلة، العباس ابن عبد المطلب اللي هو صاحب السقاية، سقاية الحجيج، جاء وطلب من رسول الله سدانة البيت وأن يأخذ المفاتيح. كأنه العباس قال ما دام الآن الفاتح هو ابن أخي فإلي عليه كلمة، وبالتالي رح يعطيني هذه. إذا صار جمع العباس بيده سدانة البيت وسقاية الحاج، بالتالي هذا يصير منزلة وموقعية اجتماعية إضافية، خصوصا أنه كان يلاحظ أن ذاك عثمان ابن أبي طلحة كان كافرا، فأكيد ما رح يرجعوها إليه كما تصور، ما رح يعيدون المفاتيح إلى هذا الرجل الكافر. فطلب من رسول الله صلى الله عليه وآله المفاتيح، فنزلت الآية المباركة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. النبي أعطى المفاتيح لعلي وقال خذها إلى عثمان العبدري. جابها علي بن أبي طالب، ذاك تعجب، فاتح، النبي فاتح وماخذ مكة كلها، وعادة الفاتحون يأخذون كل شيء، بعد يسيطر على كل شيء، شلون رجع إلى المفاتيح وقد أخذها منه؟ فقال ما ذاك، يعني شعجب رجعت المفاتيح؟ قال له علي لقد أنزل الله فيك قرآنا. قال كيف؟ قال نزل على نبينا وحي يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. لما شاف هذا عثمان أنه بالرغم من أن العباس عم النبي وطلبها، طلب المفاتيح من النبي، ولكن النبي على أثر الوحي لم يعطها لعمه العباس، اعتقد أن هذا أمر لا يرتبط بالأرض وإنما يرتبط بالسماء، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فقال له كما ورد في كتب أهل السنة، سلمها إليه، قال هذه لكم خالد، يعني المفاتيح خالدة تالدة لا ينازعكم فيها إلا ظالم، حسب ما ورد في كتب الجمهور. ولذلك توارثها بنو عبد الدار. هذا عثمان أعطاها إلى ابن عمه اسمه شيبة ابن عثمان العبدري، وبقيت في نسل شيبة هذا إلى اليوم. إلى اليوم الآن الذين بيدهم مفاتيح الكعبة من آل الشيبي، معروفين في مكة، وعادة إذا أريد فتح الكعبة كانوا يأتون من بالمفاتيح من هؤلاء، أو هم يفتحون الكعبة بأيديهم، ولم ينازعوا طول هذه المدة الزمنية الطويلة.
الشاهد على ذلك أن سبب نزول الآية هو هذا المورد، ولكن من المعلوم أن سبب النزول والمورد لا يقيد الوارد ولا يخصصه. فيها المورد سلموا المفاتيح إلى أهلها، ولكن في بقية الموارد أيضا هذه الآية المباركة جارية. ولهذا ذكروا أن المجالات التي يمكن أن تدخل فيها قضية أداء الأمانة في عدة مجالات. المجال الأول ما يرتبط بعلاقة الإنسان مع ربه. الله سبحانه وتعالى أعطى لهذا الإنسان نعما وأتمنه عليها، وعهد إليه بعهود ومواثيق وأوامر ونواهٍ وأتمنه على تطبيقها، هذه تحولت إلى أمانة. يعني عقلك الآن هذه أمانة كبرى، كما ورد في تفسير قول الله تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. تفاسير أكثرها تقول أن الأمانة هنا هي أمانة العقل. بقية الأرض، الجبال، السماء، من البداية قال لهم أتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، انتهى الموضوع. وأما الذي زود بالعقل وجعل العقل أمانة عنده وسيحاسب على حفظه، هذا هو الإنسان، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إذا خالف مقتضيات تلك الأمانة. يعني شخص أعطي هذا العقل اللي هو أعظم ثروة عنده، واللي يفترض أن الإنسان يقوم بتنميته وبالاستثمار فيه عبر التعليم، مثلا إنسان يدفع فلوس لكي يتعلم، هذا من حفظ العقل وتنميته. هذا الإنسان يدفع أموال لكي يقرأ الكتب، هذا من حفظ العقل وتنميته. هذا وين؟ وذاك الشخص الذي يدفع الأموال لكي يذهب ويعين على فقد عقله عن طريق السكر والمخدرات. مخدرات ماذا تصنع؟ تغيب الإنسان، تصنع حاجزا بين عقله وبين حياته. بعد العقل ينفصل. الخمر ماذا يصنع؟ يصنع السكر. أشرنا في وقت من الأوقات السكر من وين جاية؟ من التسكير. تقول الطريق مسكر علي والباب مسكر، هاي لغة عربية فصيحة، أن الباب سكر وأن الطريق سكر، هاي لغة صحيحة وفصيحة يعني أغلق. كأنما الخمر عندما تغلق بوابة العقل وتقفل عليه تصنع سكرا وسكارا وقفلا على هذا العقل، ما تخليه يوصل إلى الحياة، ما يوصل إلى إدارة الإنسان لنفسه وشؤونه. فهذا الإنسان لم يحفظ أمانة الله في عقله. العقل تمن عليه هذا الإنسان كنعمة من أعظم النعم، بل هو أعظم النعم كلها، لأن بالعقل يعرف الله، بالعقل تنال الجنة، بالعقل يعرف الإنسان دينه، وبدون العقل لا يكون له أي ميزة على الحيوان الأعجم. فإذا حفظ الإنسان هذا العقل عن طريق تنميته والاستثمار فيه ولم يغيب، كان ممن حفظ هذه الأمانة. رجلك أمانة، يدك أمانة، عينك أمانة، لسانك أمانة، كل هذه الأعضاء أمانة من الله عندك، والحفظ لها يعني أن تستعمل في المجال الذي أوصاك الله تعالى بها. عينك في كل شيء إلا ما حرم الله عليك، ولسانك كذلك، ورجلك ويدك وباقي أعضائك وجوارحك. إضافة إلى ذلك هناك أوامر ونواهي ائتمنك عليها ربك، ذلكم وصاكم به، صار وصية وصار عهد الله وميثاقه الذي واثقكم به، كل هذه سلمها إليك أمانة ووصية وميثاق وعهد معهود عندك. صلاتك عهد ووصية وأمانة وميثاق، وصومك كذلك وحجك كذلك، فإذا حافظ الإنسان عليها فقد أدى أمانتها وأوصلها إلى ما كان ينبغي أن توصل. هذا في محيط علاقة الإنسان مع ربه. هناك محيط آخر وهو علاقة الإنسان مع مجتمعه، وهذه أيضا تتجلى فيها الأمانة بنحو واضح. إنسان سلم إليك أمانة ما، مالا أو عقارا أو غير ذلك، فلا تجحده، رده إليه. أعطاك دينا، مال كما هو حاصل في بعض الأماكن، يقول لك هكذا أنا أقرضت فلان مبلغا من المال تصرف فيه من أجل أن أعينه أنا، لأن القرض تعلمون القرض أفضل من الصدقة 17 مرة. بين أن تعطي واحد مبلغ كصدقة وبين أن تعطيه قرض، القرض أفضل 17 مرة. ليش؟ لأن عادة الإنسان إذا يريد يعطي واحد عطية صدقة يعطيه شيء بسيط. إذا تريد تعطي واحد صدقة فقير، شقد تريد تعطي؟ 10 ريال، 20 ريال، 100 ريال. لكن في القرض ما عندك مانع أن تعطي إليه 20,000، 30,000 ريال قرضا. والصدقة إنما يأخذها المحتاج. لكن لو جيت إلى واحد مستور الحال أو رجل عادي تقول له هاخذ هاي الصدقة، ما يقبل، تقول له هذا قرض، يقول لك ما يخالف. ليس كل الناس يستقبلون الصدقة ولكنهم يستقبلون القرض. لعل جهة الأفضلية من هالجهة، قسم من الناس بعد ما يقرض هذا ذاك يبدأ يأجل ويسوف ويؤخر، ولعله واجد ومطل الغني ظلم. يعني إذا واحد عنده فلوس وهو مديون ومع ذلك يماطل ويأجل، هذا ظالم. آخر شيء تجي تقول له الأخير، يقول لك أنا من ال50,000 اللي أعطيتني وياه الآن عندي 30,000، إيش رأيك أعطيك 30 وننجاز بالموضوع؟ طيب هذا حرام، هذا غير جائز شرعا. حتى لو قال لك ما يخالف، يلا بس جيب هذا اللي في إيدك، طيب هذا الباقي مأخوذ من غير رضا. والدليل على ذلك أنه أنت لو سمعت بعدين أنه ترى فلان الله هداه وقلبه صار صوب الدين وقاعد يسدد كل ديونه اللي كانت عليه، تروح إلى لو ما تروح إلى؟ تروح إلى عادة. أنت هنا تقول له ما يخالف، حتى هاي 30 أيضا لا تروح عليك، مو لأنك فعلا راضي بها رضا تاما، فهذا حرام غير جائز. هذا من التطفيف. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. إذا يريد تقرضه يقول لك أعطيني هسه 50,000، يا بهاي 50,000 إلا 500، يقول كمل هاي 500 ما يخالف. ولكن إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون في وقت التسديد، شوف ينقص. في البيع أيضا كذلك، وهكذا في سائر الأمور. هذا خلاف الأمانة، بل خلاف الأمانة لو أن شخصا سألك عن رجل وكان رجلا طيبا فكتمته ذلك وقلت الله يستر عليه، يا هذا رجل مؤمن طيب عنده أخلاق طيب إنسان آدمي، تقول الله يستر عليه، هذا خلاف الأمانة. أما إذا قلت لا هذا إنسان منحرف وفاسق، هذا كذب، وهذا الثاني خلاف الأمانة، والصحيح أن تعطيه ما تعرفه عنه. والمستشار مؤتمن، يعني لا بد أن يكون أمينا. فهذا أيضا من الأمانات التي ينبغي أن يؤديها الإنسان وأن يحافظ عليه. الزوج أمين على زوجته. عندنا روايات تشير إلى النساء وتقول هن ودائع الله عندكم، هاي وديعة عندك أنت، تصور كيف تتعامل مع الوديعة، تتلفها، تؤذيها، تقتلها. وهكذا الحال بالنسبة إلى المرأة، المرأة عرض زوجها، مال زوجها، شخصية زوجها أمانة عندها. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، يحفظون غيبة هذا الإنسان، فلا يوطئن فراشه أحدا، ولا يسرقن من ماله، ولا ينتهكن شخصيته. وهكذا الحال بالنسبة إلى سائر الموارد. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، مو إلا في القضاء، ها أحيانا حتى شيء بسيط. ينقلون رواية عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، يقول اثنين من الأطفال جاء بخطيهما للإمام الحسن، طفلين صغيرين، وقالوا للإمام الحسن شوف أي الخطين أحسن، هذا أحسن خطي لو ذاك أحسن خطي. طيب هنا أنت أيضا في مقام وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، تقول هذا ابني أخاف إذا أقول له لا خطك مو زين، أو خط ذاك أحسن ينحرج أو يصير في شيء، فخليني أنا أقول أنه خط ابني أحسن. لا، إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فجاء إليه أمير المؤمنين عليه السلام وهو ينظر في الخطين، فقال له وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، مع أن قضية بسيطة، هذا الخط أحسن لو هذا الخط أحسن، ما في لا فلوس ولا في قضاء ولا في حكومات ولا في كذا، بس هذا أيضا من موارد إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. وهكذا إذا أريد منك أن تقارن بين شيئين، بين رأيين فكريين، وهذا يدور بين الناس أحيانا، الإنسان يتنكب جانب العدل ويميل مع هواه، يا بهي الفكرة أحسن لو ذيك الفكرة أحسن، أنا أقول هاي الفكرة أحسن لأن صديقي قالها، أو لأن مرجعي يؤمن بها، أو لأن العالم مالي يلتزم بها. هذا ليس كذلك، الرأي المختلف لازم تقيمه بشكل موضوعي. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به، يعني نعم الشيء ونعمة الموعظة التي يعظكم بها. الله أيضا سميع وعليم وخبير بكل حركات الإنسان. من الأمانة وحفظها أن تحفظ ما استودع عندك، كما كان ينبغي من الأمة أن تفعل عندما قال رسول الله صلى الله عليه وآله إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا. هي أمانة النبي، أمانة النبي القرآن ووصيته وعهده الذي خلفه في الأمة، وأمانته أيضا العترة الطاهرة خلفها في هذه الأمة. فانظروا كيف تخلفوني فيهما، ذكرنا أنه أحيانا تقرأ تخلفوني وهو غير صحيح، النبي هو الذي يخلف، النبي لما كان يرحل إلى ربه يخلف هذه العترة في الأمة، والأمة تخلفه فيها، يعني اللي بيروح هو يخلف واللي باقي هو يخلف. طيب، ولذلك قراءة فانظروا كيف تخلفوني فيهما ينعكس المعنى، كأنما الأمة هي اللي تخلف الرسول وتكفله بالقرآن وتكفله بالعترة، والحال أنه خلاف هذا المعنى. أن يأتمن النبي الأمة على هذه العترة وعلى هذه الأمة، فلتقم الأمة فيها بالأمانة، بالحفظ، بالحفظ للقرآن، بالعمل بما فيه، بالاتباع للعترة، والسير وراء هذه العترة الطاهرة. أن يخلف شخص جماعة من الناس في جماعة أخرى، معنى ذلك أنه يريد منهم المحافظة على هذه أسرة وعلى هذه الجماعة، فإذا حفظتها كانت ممن أدت الأمانة إلى موضعها وإلى أهلها. وهكذا زينب سلام الله عليها مثلا أعلى في حفظ أمانة الحسين سلام الله عليه، فإن الحسين عليه السلام قد أوصى أخته العقيلة زينب بوصايا كثيرة، وعهد إليها بعهود متعددة، وجعل هذه اليتامى والأطفال بل زين العابدين أمانة عند زينب الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها. وقد أدت زينب الأمانة بأكمل وجه وأوصلتها إلى حيث كان ينبغي أن توصل. بالنسبة إلى الإمام السجاد، حفظت هذا الإمام العظيم وحمته من القتل مرتين فيما ذكر المؤرخون، غير لما ذكروه أيضا. المرة الأولى عندما هجم جيش بني أمية بعد مقتل الحسين على خيمة الإمام الحسين، على خيام الحسين، ووجد شمر الضبابي لعنة الله عليه وجد زين العابدين وكان مريضا في تلك الخيمة، فرفع سيفه لكي يقتله، وإذا بزينب تلقي بنفسها على ابن أخيها لحمايته. فلما رأى شمر أن زينب قد ألقت بنفسها عليه سحب سيفه، لأنه إلى ذاك الوقت كان عند العرب أمر قتل النساء شيئا مستفضعا ومستنكرا. هذه الحالة الأولى. والحالة الثانية في مجلس ابن زياد، عندما دخلوا عليه ورأى زين العابدين رجل عمره 22 سنة أو أكثر، فتعجب شلون هذا من قتل، قال من هذا؟ فأجابه الإمام عليه السلام قال أنا علي بن الحسين. فقال ابن زياد أوليس الله قد قتل علي بن الحسين؟ هم يرتكبون الجريمة ثم يلقونها على الله تعالى. فأجابه الإمام السجاد قال كان لي أخ اسمه علي بن الحسين قتله الناس. يعني مو المسؤولية صوب الله، المسؤولية تجاه هؤلاء. قال بل الله قتله. قال الإمام زين العابدين الله يتوفى الأنفس حين موتها، يعني الله بالتالي لا يموت أحد إلا بإرادته، ولكن من هو القاتل، من هو المجرم؟ قال عجبا وبك جرأة على رد جوابي، أنت في هذا المكان وترد علي؟ يا سياف اقطع عنقه. فقام السياف إليه لكي ينفذ الأمر، فقامت سيدتنا زينب عليه السلام واعتنقت زين العابدين وصاحت في وجه ابن زياد يا ابن زياد يكفيك ما سفكت من دمائنا، والله لا يقتل حتى أقتل قبله. فلما رأوا أن الأمر هكذا تراجعوا عن قتل زين العابدين عليه السلام. هذه مرتان حمت فيها زينب عليه السلام زين العابدين، وكانت حافظة لأمانة أخيها الحسين عليه السلام التي أوصاها بها عندما كان في ليلة عاشوراء، وقد أنشد تلك الأشعار يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل من طالب بحقه قتيل، والدهر لا يقنع بالبديل وإنما الأمر إلى الجليل. أما زين العابدين حسب الرواية فقال عرفت المعنى وخنقتني العبرة، وأما عمتي زينب فإنها قامت إلى أخيها الحسين وخرجت إليه من الخيمة وضمته إلى صدرها وقالت أبا عبد الله ليت الموت أعدمني الحياة، أراك تغتصب نفسك اغتصابا للموت، فذلك أقرح لجفني وأحزن لقلبي. أقبل عليها الحسين يهدئها يصبرها يوجهها إلى ما وعد الله الصابرين من الأجر والثواب. قال لها أخي لا يذهبن بحلمك الشيطان، جدي خير مني، أبي خير مني، أمي خير مني. اعلمي أخي إن أهل الأرض يموتون وأهل السماء لا يبقون، ولي ولهذا الخلق برسول الله أسوة حسنة. قالت: ما أصنع مع هؤلاء النساء والأطفال؟ مسح عليها، أوصل إليها صبره وجلده وقوة صموده، ثم قال بلسان الحال: أخت يا زينب، أوصيك وصايا فاسمعي، إنني في هذه الأرض ملاق مصرعي. اصبري فالصبر من خيم كرام المنزع، كل حي سينحيه عن الأعداء حين. اجمعي شمل اليتامى بعد فقدي وانظمي، أشبعي من جاع منهم ثم أروي من ضمي، واعلمي أني في حفظهم طل دمي. ليتني بينهم كالبدر بين الفرقدين. أجابته بالإنعام والإجاب وبلسان الحال: أنا بعيني لباري لك عيالك، وبروحي أنا بروحي لسجت لك أطفالك. يا خوي الموت لا يرضى بدالك، كان الروح كل احنا في دالك. يا بونسا ياك، انطبع قلبي على الونات وانسا ياك، وفطر كبدي على السجاد وانسى ياك، من تلت النسى يا حسين، من تلت النسى يا حسين، وانسى ياك، انا روحي وروحك متزجين. يا انسوي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات السامعين نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.